بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق المشيخ البخاري المشهور منهم اثنان، إسحاق بن راهوي وإسحاق ابن منصور الملقب بالكوثر، وأكثرهم رواية في البخاري إسحاق بن راهوي، وإن كان هنا إسحاق هو ابن منصور والله أعلم. قال: أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار: سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى، الثرى هو التراب، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعني الثرى، وأين الثريا وأين الثرى، ما معنى الثرى؟ التراب. أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة، فشكر الله له فأدخله الجنة. من ناحية المعنى هناك أيضا فعلة مشابهة فعلتها امرأة من بني إسرائيل وكانت بغيا من البغايا، تخرج وتلتمس والعياذ بالله الزنا، فرأت كلبا يأكل الثرى، رأت كلبا فنزعت موقعها فسقته فغفر الله له، ففيه دليل على الخوارج القائلين بتكفير أصحاب المعاصي. قال: فشكر الله له فأدخله الجنة. السؤال المطروح: ما وجه إيراد البخاري لهذا الحديث في كتاب الوضوء؟ بينا من قبل أن البخاري أدمج أبواب الطهارة مع أبواب الوضوء، فلم يفرد بابا للطهارة بخصوصها، إنما ضمن أبواب الوضوء أبواب الطهارة أيضا التي فيها أحاديث على شرط. فالسؤال المطروح: ما وجه إيراد هذا الحديث في كتاب الوضوء من صحيح البخاري؟ كنا نتكلم على مسألة سؤر الدواب، سؤر الدواب. البخاري في الحقيقة له في هذه المسألة مذهب شذ به عن العلماء، له مذهب شذ به عن العلماء. الدرس السابق بينا مسألة السؤر عموما، هناك سؤر الآدمي، هناك سؤر ما يؤكل لحمه، هناك سؤر ما لا يؤكل لحمه، هناك سؤر الكلب والخنزير. فبينا أن سؤر الآدمي طاهر، وأن سؤر ما يؤكل لحمه عند الجمهور أيضا طاهر، وأن سؤر ما لا يؤكل لحمه عندنا فيه من النصوص قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتت هرة فأمال لها القدرة فشربت، فقال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فأخذ منه طهارة سؤر الهرة. فهل على الهرة يقاس؟ هتقاس كل الدواب التي يؤكل لحمها؟ طبعا ثم دواب لا نستطيع أن نقيسها على الهرة. فالذي تكلم فيه العلماء واشتد جمهورهم في بيان نجاسة سؤر الكلب والخنزير والحمار، الحمار الأهلي، الحمار الأهلي، فهذه جاءت للعلماء بعض الاستدلالات على نجاستها، فاستدل البعض على نجاسة سؤر الكلب بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وليعفره الثامنة بالتراب أو أولهن بالتراب. وعلى هذا بنى الجمهور الحكم في صور الكلب. ورد زيادة بينا أنها ضعيفة، وهي زيادة فليهرقه أو فليرقه، وهي زيادة تفرد بها علي بن مسلم. فهذا الذي حاز بجمهور العلماء إلى القول بنجاسة صور الكلب. أما الخنزير فربي يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فقوله تعالى فإنه رجس أي نجس، فبه استدل على نجاسة سؤر الخنزير. والحمار ورد في حديث أن النبي قال في شأن الحمر إنها ركس، فهذا الذي حاز بهم إلى القول بنجاسة سؤر الحمار. يبقى النزاع قائما في مسألة سؤر ما لا يؤكل لحمه، فهل هي طاهرة تلك السؤور بناء على الهرة أم هي نجسة إلحاقا بالحمير؟ فقد تشهد البراءة الأصلية لقول من قال بأنها طاهرة ولا يقال بنجاستها إلا بدليل من كتاب أو سنة صحيحة. فلما لم نقف على دليل من كتاب أو سنة صحيحة يفيدان نجاستها فالأصل أنها طاهرة. فالبخاري له رأي في مسألة سؤر الكلب، قد أتى بالأثر ليدعم رأيه أن سؤر الكلب طاهر، فتعقب بتعقبات شديدة رحمه الله تعالى، تعقب بتعقبات شديدة. أنه ليس معنى أن الرجل نزع خفه وسقى الكلب فيه أن الصورة طاهرة، فما أدراك، قد يكون الرجل غسل الخف بعد ذلك، غسل الخف بعد ذلك. هناك تعليلات عدة أو ردود عدة. ومن العلماء من قال أيضا يرد على البخاري أن هذا شرع ما قبلنا ليس بشرع لنا، إذا جاء من شرعنا ما ينسخه. والتحرير في شرع ما قبلنا أنه شرع لنا إلا إذا جاء من شرعنا ما ينسخه. وهنا أيضا يقول الحافظ: ومع إرخاء العنان، يعني حتى مع التسامح مع البخاري، لا يتم الاستدلال به أيضا، لاحتمال أن يكون صبه في شيء فسقاه أو غسل خفه بعد ذلك أو لم يلبسه بعد ذلك. واضح يا أخوان؟ هذه من المسائل التي أخذت على الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الصدد. وأيضا يقوي رأيه بما يورده من آثار وحديث. وقال أحمد بن شبيب، قوله وقال أحمد بن شبيب هو معلق. وما معنى المعلق أيها الأخ النائم؟ أول إسناده تنفع، اضبطها بالنحو بالشكل، من أول إسناده رجل فاس، ما سقط من مبتدأ إسناده راو فاس. وطبعا معلوم أن الأحاديث المعلقة في البخاري ليست كلها على شرط البخاري. قال أحمد بن شبيب: حدثني أبي عن يونس عن ابن شهاب. تعرف اسم ابن شهاب؟ نعم، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. قال: حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال: أبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد. هنا جزئية هامة: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد. هل قوله في المسجد عائد على الفقرات الثلاث الأول أم أنه عائد على الإقبال والإدبار فقط؟ نكمل الحديث. أولا، كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هل قوله في المسجد عائد على الفقرات الثلاث تقبل وتدبر وتبول ولا يرشون شيئا من ذلك؟ هل قوله في المسجد عائد على الثلاثة، أم أن قوله كانت الكلاب تبول في مقدر، تبول في الشوارع وتقبل وتدبر في المسجد فلا يرشون شيئا من إقبالها ومن إدبارها؟ كلام واضح أنه لا يكاد يتصور أن كلبا يأتي إلى المسجد فيبول ويترك بوله بلا رش، لا يكاد يتصور ذلك. فأحيانا العود يكون على بعض ما ذكر، نسوق مثالا من كتاب الله ومثالا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث فينا نزاع في مثل هذا الباب من كتاب ربنا، قال الخضر لموسى عليه السلام: إنك لن تستطيع معي صبرا، إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هنا موسى عليه السلام ذكر أمرين: ستجدني إن شاء الله صابرا، ذكر الصبر، وذكر أيضا شيء آخر: ولا أعصي لك أمرا. فذكر الصبر وذكر عدم عصيان الأمر. فهل موسى عليه السلام جعل المشيئة متعلقة بالصبر وحده إذ قال ستجدني إن شاء الله صابرا، أما عصيان الأمر فجاء بعد ذلك؟ قال بهذا بعض العلماء، المسألة فيها الوجهان، قال بهذا البعض: قالوا ومن ثم صبر موسى لكنه عصى الأمر، عصى أمر الخضر، لأن الخضر أخذ عليه قال: إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر، لا تتكلم إلا إذا أنا أخبرت. وافق موسى على هذا الكلام، لكن ما طاق، ما استطاع أن يرى الخضر يأتي بغلام ويفصل رأسه عن جسده ووقف ينظر، بل زعر زعرة جديدة من المنظر. هنا قال: أقتلت نفسا ذكية بغير نفس؟ فالشاهد من ذلك قوله ستجدني إن شاء الله صابرا، صبر موسى، لكن لا أعصي لك أمرا، لم يلحقها الاستثناء، أي لم تلحقها المشيئة، كذا قال بعض المفسرين، وإن كان الوجه الآخر قائم أيضا من السنة. من ذلك قول علي رضي الله تعالى عنه: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة والحمر الآلية عام خيبر إلى الأبد. فهل قوله عام خيبر عائد على المتعة وعلى تحريم الحمير، أم عائد على تحريم الحمير فقط؟ علمنا أن المتعة محرمة، لكن هل هذا التحريم كان يوم خيبر أم أنه كان أو كان في أوقات أخرى؟ ورد أن النبي حرم نكاح المتعة عام الفتح، ورد أنه حرمه عام خيبر، وردت روايات في صلح الحديبية، ورد أن الصحابة تمتعوا في زمن أبي بكر وجزء من زمن عمر، حتى قال جابر: متعتان فعلناهما على عهد النبي وحرمهما عمر، يعني متعة الحج. وردت أقوال كثيرة في تأريخ زمن نكاح المتعة. طبعا هناك وجود الجمع والحمد لله، لكن شاهدي، هل قول عليه الصلاة والسلام أو قول الصحابي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة والحمر الآلية يوم خيبر إلى الأبد، هل يوم خيبر عائد على الحمر أم عائد على نكاح المتعة الحمر معي، واضح يا إخوة؟ فأحيانا هنا يرد هذا التنبيه، كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. نقل الحافظ قول المنذري قال: المراد أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في المسجد، إذ لم يكن عليه في ذلك الوقت غلق. قال: ويبعد أن تترك الكلاب تنتاب المسجد حتى تمتهنه بالبول فيه، وتعقب بأنه إذا قيل بطهارتها لم يمتنع ذلك كما في الهرة. والأقرب أن يقال إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها. قال: كان عمر يقول بأعلى صوته: اجتنبوا اللغو في المسجد. قال ابن عمر: قد كنت أبيت في المسجد على عهد الرسول وكانت الكلاب. فأشار إلى أن ذلك كان في الابتداء، ثم أمر ورد الأمر بتكريم المسجد حتى من لغو الكلام، وبهذا يندفع الاستدلال به على طهارة الكلب. وأما قوله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إن كان عاما في جميع الأزمنة لأنه اسم مضاف، لكنه مخصوص بما قبل الزمن الذي أمر فيه بصيانة المسجد. كلام مفهوم يا أخوة؟ يعني يقول إن قول ابن عمر كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر، حاصل الكلام أن هنا وجهان: إما أننا نقول كانت تبول خارج المسجد ثم تأتي تقبل وتدبر فلا يرشون مواقع الإقبال والإدبار، فهذا وجه. الوجه الثاني أن الثلاثة منزلة على أنها كانت في المسجد، كانت تبول وتقبل وتدبر، ولكن كان في الصدر الأول قبل أن يرد الأمر بتكريم المساجد، والله أعلم. الأمر واضح يا أخو الآن؟ طيب، إذن على كلا الوجهين لا يتم الاستدلال به للبخاري رحمه الله، إذ ذهب إلى أن بول الكلاب طاهر، خاصة وورد في سند صحيح عموما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبريل، فتخلف جبريل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلف الله وعده ولا رسله، ما بال جبريل قد تأخر، ما بال جبريل قد تأخر. فخرج النبي بعد أن استبطأ جبريل عليه السلام، وجده عند الباب فسأله عن سبب تأخره، قال: أما إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فدخل النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى البيت، فبحث فوجد جروا أي كلبا صغيرا تحت السرير، فطرده النبي صلى الله عليه وسلم ورش مكانه ماء ونضح مكانه. هنا مجرد الاستيطان، مجرد الاستيطان، ليس البول بل أقل من البول، الاستيطان، الاستيطان أقل من البول، إنما هو عرق. مجرد الاستيطان النبي نضح منه، فالبول من باب أولى، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا مما يرد على البخاري أيضا في هذا الصدد: فكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلالة. لما نهى النبي عن ركوب الجلالة؟ الجلالة هي الدابة عموما التي تأكل العذرة، تأكل القاذورات والأوساخ. قال بعض أهل العلم معللين سبب النهي عن ركوب الجلالة لأنها تفرز عرقا ناشئا من أكلها الذي أكلت، فيكون العرق فيما فيه من كريه الرائحة، وأيضا لأنها وهي تأكل العذرة بفمها قد تستدير وتلحس ثياب من يركبها. فنهينا عن ركوب الجلالة عموما للتعليلين، والله أعلم بما وراء ذلك. إذا كانت الجلالة كذلك وبول الكلب أشد من عرق الجلالة، فلأن يغسل إذا تأكدنا من وجوده أسلم للدين وأحوط من أن يترك، والله أعلم. هل لأحد من سؤال فيما سبق؟ نعم. فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، ما فاده؟ أن البخاري يستدل به على الطهارة، لو كان نجسا لرشوه أو غسلوه. الحديث فقط الذي أورده، أورد الخف وأورد ما سيأتي، عفوا، من ناحية القياس، من ناحية القياس ليس من ناحية النص. أيهما أشد نجاسة، بول الأدم أو بول الكلب؟ اتركه. تلميم بول الكلب، المسلم طاهر صح. إذا ولغ المسلم في إناء يغسل، أو الكافر إذا ولغ في إناء يغسل. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر. ما اسم شعبة؟ ما اسم شعبة؟ لا تدري عن شعبة؟ ما اسم شعبة يا إخوة الركن المظلم؟ من شعبة؟ محمد شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، يقولون أول من فتش عن الحديث في العراق، ويقولون إن العلماء كانوا يقولون يخرج الحديث من عندنا شبرا فيذهب إلى العراق ويرجع إلينا ذراعا. ما معنى هذا الكلام؟ لأن العراق يزيدون في الحديث زيادات. عن الشعبي عن علي بن حاتم قال، عن الشعبي، ما اسم الشعبي؟ عامر بن شراحيل. عامر بن شراحيل، تعرف فتن الشعبي لما أو ما تعرف؟ ما تعرفها؟ فتن الشعبي لما كان الشعبي قاضيا من قضاة همدان، وكان عادلا يرحمه الله، وتخاصم إليه أعرابي مع امرأته، وكانت المرأة حسناء، فالشعبي سمع حيثيات القضية فقضى للمرأة، فهجاه الأعرابي في نفس المجلس. قال فتن الشعبي لما رفع الطرف إليها فتنته ببنان وبطرفي مقلتيها، فكيف لو رأى حاجبي ومعصميها؟ وهاج الشعبي بهجاء شديد، فقام الشعبي يضربه، وكانت سببا في استقالته من القضاء. فكان الأمير دوما يقابله إذا قابله يداعبه ويقول له فتن الشعبي لما، ويترك له المجال كي يكمل هو. الشعبي ما اسمه؟ ابن شراحيل، لا تزيد الباء. عن علي بن حاتم، من يعرف شيئا عن هذا الصحابي الكريم علي بن حاتم؟ نعم، تقول هو الذي جلس مع النبي يوما فقال له النبي كذا. ما تعريف بعدي؟ قال علي بن حاتم رجل من العرب، كان نصرانيا فأسلم، فله بشارة النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، وكان كريما مشهورا بالكرم، هو أبوه حاتم الطائي الذي يضرب بأبيه المثل في الكرم مثل هذا. نعم. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال، سألت النبي عن ماذا؟ لم يذكر عن أي شيء سأل النبي، لكن الجواب يبين الذي سألوا عنه. يسألونك عن المحيض، قل هو أذن. كيف يسألونك عن المحيض قل هو أذن؟ هم سألوا عن المحيض أو عن شيء معين يخص المحيض؟ محتملة. يسألونك عن المحيض، يسألونك عن لون دم المحيض، يسألونك عن زمن المحيض، يسألونك عن أصل المحيض ما هو، سؤال عام، لكن الجواب يجعلنا نفهم أنهم سألوا عن شيء مخصوص يتعلق بماذا؟ بالمحيط، صح كده؟ يعني يسألونك عن المحيط، هم سألوا عن اللون، لو سألوا عن اللون لقال الله لون دم الحيض كذا، صح؟ لم يسألوا عن اللون، ولم يسألوا عن زمن المحيط، ولم يسألوا عن أصل المحيط، إنما سألوا عن ماذا؟ الجماع في زمن الحيض. إذن يلزمنا أحيانا أن نقدر مقدرات في الآيات أو في الأحاديث ما دام السياق يتحملها وعلماؤنا يقرونها. هذا مثل قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هنا مقدر ولا ما في مقدر؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، لأن معنى الكلام من كان منكم مريضا أو على سفر يلزمه أن يقضي إذا ما قدرنا، لكن قدرنا نحن محذوفا، وهو فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، لأن من كان منكم مريضا أو على سفر فصام، ما نستطيع أن نقول صم. أيضا كما قال ابن حزم في مذهب شاذ أن المسافر أو المريض عليهما الإعادة، صام أم أفطر، فشد بهذا عن الجمهور. أيضا قوله تعالى عندك يا من تبتسم، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، في مقدر لماذا كان يأخذ كل سفينة؟ فمعناه سيأخذ السفينة الصالحة والسفينة الخربانة الطالحة المعيبة. لكن موسى لما عليه السلام لما سأل الخضر قال أخرقتها لتغرق، لا كان من جوابه فأردت أن أعيبها، فدل على أنه لا يأخذ السفينة ما المعيبة. إذا الذي منع أن نقدر فيكون المعنى أسرى، صح فيكون المعنى كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة. وبهذا جاءت القراءات، وعلى هذا جماهير المفسرين، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصب، لأن إذا قلنا ليس هناك مقدر صالحة إذن ليس لخرق السفينة، فإذا لأنه سيأخذ الجميع. أيوة بارك الله فيكم. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال، إذن ما أبان عن السؤال، لكن سياق الحديث أفاد معنى السؤال. فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، يعني إذا أرسلت كلبك المعلم، هناك صير عن بعد، حمار وحشي أو أي شيء، فسميت الله وأرسلت الكلب المعلم فأتى بك به الكلب المعلم بالصيد، وأنت سميت الله على الكلب المعلم فأتى بالصيد، لما انقض عليه غمس أنيابه فيه فمات، لما وصلك قتل، آسف لا أقول أنه مات من الرمية، إنما أتى به الكلب المعلم وقد قتل. أنت سميت، أنت ماذا سميت؟ إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. حيث لو فقه متسع جدا، لكن الذي يهمنا منه في أبواب الطهارة، البخاري يريد أن يستظهر به على مسألتي في طهارة صؤر الكلب. أقول الكلب انقض على الفريسة وآتى بها الكلب، فمعناه أنه وضع أسنانه فيها، على أن صؤره لامس المكان، ومع ذلك قال النبي فكل. لا ما تكلمش على الصؤر الآن، أصل الصؤر لا يختلف من كلب معلم أو كلب غير معلم، إنما طريقة الصيد هي التي تختلف، لكن أقصد الصؤر في الكلب المعلم كالكلب غير المعلم، ولوغ الكلب في الإناء لا يختلف في حالة ما إذا كان معلما أو غير معلم. يقول لا يلزم من الاتفاق على أن الذبيحة لا تصير نجسة بعض الكلب ثبوت الإجماع على أنها لا تصير نجسة. طبعا أمر لا يسلم للبخاري، لماذا؟ لأن الكلب إذا أتى بالذبيحة معلوم لدى الناس أن الشخص لا يأكل الذبيحة مباشرة، بل يسلق الذبيحة، بل يغسل الذبيحة، فلا يتم الاعتدال به على طهارة صور الكلب، والله تبارك وتعالى أعلم. فالإمام البخاري رحمه الله أورد ثلاثة أحاديث أو أكثر من ثلاثة أحاديث، أربعة أحاديث يستدل بها على أن صور الكلب ليس بنجس، وخلف من جماهير العلماء يرحمه الله تعالى. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. فقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط فقال عطاء. عطاء إذا أطلق في البخاري فهو عطاء ابن أبي رباح، إذا أطلق عطاء في البخاري فهو عطاء ابن أبي رباح باستثناء موطنين، وقد انتقد على البخاري. عطاء روى عن ابن عباس حديثا في البخاري انتقد عليه علي بن المديني رحمه الله، وهو حديث في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. هذا الحديث فيه أنهم كانوا رجالا صالحين، فلما ماتوا أتى الشيطان إلى أقوامهم فعاد إليهم أن يصوروا لهم تصوير حتى يجتهدوا في العبادة، ثم أن يصنعوا لهم تماثيل، ثم بعد ذلك عبدوهم. هذا الحديث أصله في البخاري من طريق عطاء عن ابن عباس. علي بن المديني يقول رحمه الله تعالى: ما حاصله؟ كنا دائما نقول عطاء الخراساني عن ابن عباس في هذا الحديث خاص، احترازا من عطاء ابن أبي رباح الذي اشتهر برواية عن ابن عباس. فكنا في هذا الحديث وحديث آخر كان المشركون من رسول الله على منزلتين، كنا دائما نقول عطاء الخراساني عن ابن عباس حتى طال الأمد، وظننا أن الناس قد فهموا ذلك، فقلنا اختصارا عطاء عن ابن عباس. فأتى قوم فظنوا أن عطاءه عطاء ابن أبي رباح فصححوا الأثر وأخطأوا في ذلك. الحافظ ابن حجر دافع عن البخاري بعض الدفاع يرحمهما الله، ولكنه في النهاية ما وجد هذا الدفاع مجديا، فقال في خاتمة بحثه: وهذا من المسائل العقيمة التي لم أقف لها على جواب سديد، ولكن لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة، والله المستعان. فكأنه أقر ابن المديني على ما قال. وابن المديني عالم من علماء العلل المعروفين، يقول البخاري في شأنه: ما استصغرت نفسي أمام أحد، ما استصغرتها أمام علي بن المديني. قال عطاء، عطاء إذا أطلق فعطاء ابن من؟ نبي رباح، مكي يأخذ عن ابن عباس. ففي الغالب أغلب فتاوى عطاء تطابق فتاوى عبد الله بن عباس، حتى المسائل التي فيها بعض الشذوذ من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما ورد في نكاح المتعة تجدها أيضا عند عطاء وعند تلميذه ابن جريج. هناك مدارس ابن عباس يأخذ عنه مجاهد، ويأخذ عنه سعيد بن جبير، ويأخذ عنه أكرمة، ويأخذ عنه عطاء ابن أبي رباح، ويأخذ عنه أيضا طاووس ابن كيسان اليماني. هؤلاء خمسة وغيرهم موجود، لكن هؤلاء من أشهر تلاميذ عبد الله بن عباس، من أشهرهم على الإطلاق عطاء ومجاهد. هناك ابن عمر يأخذ عنه من الفقه نافع وسالم، وله أيضا مدرسة لكن فقهيا قليلة. ابن مسعود يأخذ عنه علقمة، وعن علقمة إبراهيم النخعي، واضح في مدارس. فعطاء هنا عطاء ابن من؟ ابن أبي رباح المكي. قال: عطاء في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة. في ناس عندهم ديدان الله يعافينا وإياكم، تخرج الدودة من الدبر وتدخل، تخرج وتدخل، أو تخرج مطلقا أحيانا، فهل هذا الخروج ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ عطاء يقول: يعيد الوضوء، يعيد الوضوء. وكثير من العلماء يرون هذا الرأي، لما عساه أن يكون موجودا مع الدودة عند خروجها من الغائط، لما عساه أن يكون موجودا من الدودة عند خروجها من الغائط. مالك له تفصيل في ذلك، تفصيله في ذلك أنه يقول إذا كانت هذه حالة مستمرة للرجل لا يعيد لأنها ستكون مشقة عليه إذا أمرناه بالإعادة، ولكن إذا كانت حالات نادرة فرأيه رأي عطاء، رأيه نفس رأي من عطاء. قال عطاء في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة، أما إعادة الصلاة لمن ضحك فعليها جماهير أهل العلم، حتى إن من العلماء من نقل الإجماع على إعادتها، لكن هناك قول بني على أثر تالف وهو المروي عن أبي العالية الرياحي إذ روى بسنده إلى الرسول أن من ضحك في الصلاة أعاد الوضوء وأعاد الصلاة معه، أو أن من ضحك أو أن القهقهة تبطل الوضوء. فيه يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حديث أبي العالية الرياحي رياح، ما مراد الشافعي بقوله حديث أبي العالية الرياحي رياح؟ لا يقصد تضعيف أبي العالية، أبو العالية ثقة، لكنه يقصد حديثا واحدا معينا لأبي العالية الرياحي، وهو حديث رواه فيه أن من قهقه عاد الوضوء. وهو أبو العالية الرياحي رجل ثقة، لكن حتى الثقة قد تؤخذ عليه بعض الأمور وتؤخذ عليه بعض المسائل. نرجع لمسألتنا، مسألة خروج الدود من القبل أو من الدبر. فالأكثرون من أهل العلم على أن خروج الدود ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. والإمام مالك يفصل فيقول كان خروج الدود هذا مستمرا فلا ينتقل الوضوء، فكأن الإمام مالك يجريه مجرى من به سلس البول، لكن كان حالات نادرة فلا بأس. أيضا مذهب العلماء في مسألة الضحك في الصلاة، مذهب الجمهور نقل الإجماع أن الضحك في الصلاة يفسدها، لكن لا تأثير للضحك على صحة الوضوء. وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. أما الفقرتان الأوليان إن أخذ من شعره أو أظفاره فلا وضوء عليه فصحيح، لكن إن خلع خفيه هل عليه وضوء أو ليس عليه وضوء؟ أعني إذا توضأ الرجل ومسح على خفيه ثم نزعهما بعد، هل يعيد الوضوء أو لا يعيده؟ فمن العلماء من قال يغسل رجليه، يغسل رجليه، ومنهم من قال إذا طال الوقت بين خلعهما وبين غسل الرجلين يعيد الوضوء، يعيد الوضوء. فكثير من أهل العلم أيضا قالوا يعيد الوضوء إذا خلع الخفين، لكن الأكثر أكثر العلماء على أن من توضأ وكان يلبس الخفين ومسح عليهما وكان قد أدخلهما طاهرتين ثم بعد ذلك نزع الخفين، أكثر العلماء على أنه يغسل القدمين ولا يلزم بإعادة الوضوء. واضح يا أخوة؟ لكن الحسن هنا كأنه لا يرى لا غسل ولا لا غسل رجلين ولا وضوء. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث، يعني أنه يستظهر لقول الحسن البصري رحمه الله تعالى. تتمة الكلام على الأثار ستأتي، لأن كل فقرة منها تحتاج إلى أن تولى اهتماما وشرحا موسعا، والله أعلم.
سنستفيد بهذا القدر،
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.